قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الآيات الشاملة لأسماء الله وصفاته، قال: وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طبعا واضح ان هذه الايات اشتملت على اسمين من اسماء الله عز وجل او بعض اسماء الله الحسنى، منها الغفور ومنها الودود الايات الاولى، وبعدين ذكر الرحمن الرحيم. يعني هذه اربع اسماء ذكروا في هذه الايات. واما معنى الغفور، طبعا هذه صيغة مبالغة في الايه؟ في المغفرة، والغفر والستر او الستر، واذا قال المغفر الذي يستر به الرأس، فمعناه الذي يقصر منه الستر على المذنبين من عباده وان يتجاوز عن سيئاته. واما الثاني، الاسم الثاني الودود، من الود، الود هو خالص الايه؟ خالص الحب، خالص الحب، خالص الحب يلطفه. هنا يقول هو اما على معنى فاعل فيكون الودود اي الكثير الود الى عباده، الى المؤمنين من عباده بألطاف احسانه اليهم وهدايتهم وفتح أبواب الخير لهم. وإما بمعنى مفعول، الودود معنى مفعول أي الذي يوده أو يتودد إليه الإيه؟ المؤمنون، أي المودود بكثرة إحسانه، المستحق أن يوده، مستحق أن يوده الإيه؟ المؤمنون، أو يستحق أن يوده خلقه. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إثبات صفة الرحمن الرحيم وإثبات صفة الإيه؟ العلم، إثبات صفة العلم. وطبعا ذكرنا معنى بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتاب، وما بينهما لفظ الرحمن الرحيم ما بينهما من العموم والإيه؟ والخصوص. يقول المؤلف الشارح: أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة لا نصف الله بأنه إيه له صفة الرحمة. ليه؟ قال لأن الرحمة في المخلوق ضعف وخور ذلة مهانة، فنصف ربنا بالضعف لا يليق بالله. يعني أمنيته حلوة، أمنيته حلوة بس للأسف فهمون خاطئ. فيقول هنا المؤلف: وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة تقوم من الأقوياء للضعفاء. يعني هو اللي بيرحم دايما يكون إيه؟ هو صاحب القوة مش هو صاحب الضعف. فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. يعني كمان اللي بقى فيه عزة ويرحم ده إيه؟ يعني يمدح أكثر، وهذا في الخلق يعني ولله المثل الأعلى. أما يقول لك مقدرة وعليك قوة وعزة ومكانة، وبعدين تعطف على واحد أنت متمكن منه ومتمكن أن تعاقبه ومتمكن، يبقى الرحمة يوصف بها الأقوياء الأعزاء الأشداء، ولا يستلزم من أن الرحمة تكون ضعف وخوف. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير ويرحم أبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، فأين الضعف والخور؟ وهو من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتوصوا بها. يعني ربنا أمرنا أن نتوصى بالرحمة، ربنا أمرنا أن نتوصى بالذلة وتواصوا بالمرحمة. ربنا مدح أهل المرحمة وقال يعني إنما يرحم العباد وقال ابن رحيمة، لا يعني أمر عباده أن يرحم بعضهم بعضا. يعني هل الله عز وجل يأمر عباده بالذلة والخور والضعف؟ لا. إذن ما قالوه يعني الأشاعرة والمعتزلة في تعليلهم في نفي صفة الرحمة هذا كلام باطل. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا من كلام إيه؟ حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. وهم يتوسلون إلى الله بربوبيته وبسعة علمه ورحمته حفظه الله في دعائهم. وقلنا التوسل يكون إلى الله عز وجل بذاته أو بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، التقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وسع رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر. يعني مش يرزق المؤمن بس، فرحمة ربنا وسعت كل شيء، فشملت المؤمن الكافر والعاصي والطائع. لكن الآخرة خص الله عز وجل بها الايه؟ المؤمنين. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ده وعده في الرحمة العامة الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما. يعني في الآخرة جعل الله الرحمة لعباد المؤمنين. وفي الحديث إن الله عز وجل خلق الرحمة فقسمها 100 جزء فأنزل منها جزءا به يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها وخافة أن تصيبه. دي من الرحمة واحدة، ربنا جعل الرحمة بين العباد بجزء من 99، وادخر 99 يرحم به عباده إيه؟ يوم القيامة. وذا كان سفيان بن عيينة أظن قل يا ربي رحمة واحدة جعلت نصيبي فيها الإسلام، فأنت رحمتني وجعلتني مسلما وجعلتني من أهل الطاعة برحمتك، إني لأرجو يوم القيامة 99 رحمة خير الكثير. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعامل عباده بالرحمة. في الحديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. وقال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو موصوف بالرحمة سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، ثم هي يعني هي صفة ذات لأنها صفة حقيقية لله عز وجل ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعل فإن الله يرحم من يشاء وقت ما يشاء. كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يجب عليه أحد. وفي الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فعند فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. فالله خير حافظا، الحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة. والله غير حافظا يعني يصون عباده ويصون خلقه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا من حفظ الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من اللي بيحفظك وانت نايم؟ تعامل نفسك يعني بقوتك انت، يعني بتدافع عن نفسك طب وانت نايم؟ وهناك من الآفات والحشرات والمقربات، وفيها آفات في الجو لا يعلمها إلا الله، مقربات لا ترى بالعين، وده سهلة جدا تخش في الجسم وفي لحظة تبص تلاقي الإنسان إيه ضم، إيه مفيش حاجة عصب، من أعدى الأول؟ ما هو بإذن الله. فمن الذي يحفظك؟ والله عز وجل. كلاك بليل النهار القلب شغال مش محتاج حد يزق، بإذن الله. الكبد شغال، المعدة إذا كان فيها أكل تقعد تهضم برضك شغالة، الكلى ما تنظف لك في الدم من الرواسب والشوائب، كل الأجهزة شغالة. فأنت بتنام تريح بدنك وعضاءك، ولكن الله عز وجل يجعل هذه الأجهزة كلها. فمن الذي يكلأك ومن الذي يحفظك؟ ثم إن الله سخر ملائكته يحفظون العبد، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كلما أراد البلاء ينزل بالعبد يقول له الملك وراءك، حتى إذا جاء أمر الله فرقه الإيه؟ فرقه الملك. فالله عز وجل يصل لعباده أقواتهم ويقيم أسباب ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. هذا حفظ خاص، ليس الحفظ فقط في الأكل والشرب. هذا كل الخلق، كل بيأكل وبيشرب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. يعني ربنا بيد الكف زي ما بيد المؤمن، يمكن كمان الكفار ممكن يكون عندهم أقصر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لكن المؤمن بيحتاج إلى حفظ آخر، ودي برضك إن الواحد لازم الناس تبص للمواضيع دي. مش هو يقول لك إيه إحنا الأكل والشرب يا خبر أبيض، ما يقول لك مثل مخزون القمح قدامه 3 شهور الدنيا كركب، الله بعد 4 شهور هيبقى في مجاعة عشان آكل، طب حتى ارجع الى الله قول يا رب ها طلع لنا زرع بارك لنا في القليل. لان الذي يملك هذا كله هو الله عز وجل. ليه؟ لان الناس تعلقها اصبحت بالماده كل حاجه. لكن مش مهم بقى ان تسمع ان ما حد صار واحد اتنصر واحد اتنصرت، ولا تسمع ان في معاصي في فساد، ما بتفرقش. يقول لك يعني وانت بتحاسب العباد فلا يغضب لغضب الله. لا، هذا الحفظ الخاص ان ربنا يحفظك من الذنوب والمعاصي. الحفظ الخاص ان ربنا يحفظك على الطاعة. وذلك كان يقولون العبد يسموه ايه؟ العبد يريد الكرامة والله يريد الاستقامة. العبد يعني نفسه ربنا يعمل له حاجة كده، طب ليه؟ ها؟ نفسه يطير في الهواء بس عشان نصل عليه ابن أولياء الله يعني؟ أو يمشي على المية. وذلك الكلام ده الصوفية يعني دماغهم كده يوم وينام يقعد يحكي لك في الكلام ده مهتم هو بيه. لا، ده اهل السنه يقولون الكرامه، نؤمن بالكرامه طبعا سياتي الكلام عليه، ولكن الكرامه تاتي عفوا. يعني ما هياش الواحد بحض الله وبسخن له او ان هو بيسعى ليها. لا، ده هي كده فجاه حاجه تحصل على غير العاده، تبص تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى خلصه منها بطريقه ما، يبقى دي كرامه وارده. زي مثلا المسلم الكذاب لما يمسك ابو مسلم الخولاني ويرميه في النار، يقطعه بالكتفه بالحبل ويرميه في النار، هو ما قالوش ارميني في النار واوريك، يعني يقول لك انا اخش النار واطلع منها ويحط النار في بقه. لا، دول كذابين. دول الكرامه لا تقول التحدي، الكرامه لا تقول التحدي. هو صحيح سيدنا خالد بن الوليد فعل ذلك تحديا، ولكن ده كان ليها وضع خاص، يعني كان بيتحدى به اهل الكفر. و ابن تيميه تحدى بعض الناس اللي هم كانوا بيخشوا النار وطلعوا منها المره اللي فاتت، طلعوا منها من الناحيه الثانيه، يعني فتحداهم ان يخشوا النار كلهم. بس بشروط هو قالها، كان في بعض الناس بيدلوا نفسهم باشياء معينه يعدوا على النار ما يلحقش يتحرق. ابن تيميه فاهم اللعبه بتاعتهم، فقدام السلطان بقى عملوا مجلس و زي الحاوي كده وحط النار وعد الناس هتفتن. فابن تيميه لا، المقام مقام نصر للتوحيد، قال انا وانتم ندخل هذه النار بس بشرط ان تغتسلوا بالخل والماء الحار. خشوا لا تقضوا حمام بالخل والماء الحار. ايش معنى؟ لان دي هتذوب الحاجات اللي هم ايه ملطخين جسمهم بها. فرفض وابوا. وبعدين بيقول ابن تيميه انت كنت، قال انا كنت على يقين ان الله عز وجل سينجيني كما انجى ابراهيم، لان ايه؟ باسره التوحيد. دي بقى يعني دي درجات عاليه جدا. سيدنا خالد بن الوليد تحس الصم، قال انا كنت انت من اصحاب محمد وخذوا اشربوا الصم. فاخذ الصم وتحس، قال بسم الله وتحس ولم يحدث له شيء. دي بتبقى حالة خاصة ونادرة جدا، ويمكن لا تتقرب بعد ذلك. يعني مثل خالد بن الوليد انه يتحس الصم، لكن ما ينفعش ان واحد يتحدى بهذا. يقول لك انا هرميكم نفسي بالجبل من فوق الجبل اهو وشوفوا عشان تعرفوا من اولياء الله الصالحين. هذا كلام غير صحيح. سيدنا خالد انما فعل ذلك نصرة للدين وليس اظهار ولاية لهم، والا ما حدش من الصحابة كان يفعل هذا. طبعا هذا ثبت عنه الاسناد الصحيح. بخلاف المعجزة. معجزة يتحدى بها النبي يقول لهم هعمل كذا، العصا دي خلاكم تعبان، او جئتكم بشيء مبين اوريك معايا آية. يبقى دي معجزة بيروح بها، الفرق بينها وبين الله. فيقولون العبد يريد الكرامة والله يريد الاستقامة، فاستقيم كما أمر. قال العلماء إن أعظم كرامة للعبد يكرم الله بها العبد ان يقيمه على الاستقامه. دي الكرامه، ان تظل على التوحيد طول عمرك ما تنحرفش، على عقيده اهل السنه
رغم التضييق والتشنج ويقول لك وانت متعصب وانت متزمت وانت مش عارف ايه وهجمونا ليك، متمسك استقامة ثبات، متمسك على الطاعة، الصلاة محافظ على الصلاة ومحافظ على طاعة الله عز وجل، هذه كلها ايه بحفظ خاص. احفظ الله يحفظك، هو ده الحفظ، حفظ الله للعبد، الحفظ الخاص أن يحفظك على أوامره، والحافظون لحدود الله، الحافظين لحدود الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال تعالى: عدة، ولو أراد تجرى عد له عدة ولكن كره الله بعاثهم. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا دي تضمنت بعض إيه صفات الله عز وجل. فرضي الله عنه صفة الرضا، غضب الله عليه ولعنه صفة الغضب واللعن، كره الله انبعاثهم صفة الكره، أسخط الله وكره أسخط الله، تبعوا ما أسخط الله صفة السخط، كبر مقتا صفة المقت، فلما آسفون أسف يعني شدة الغضب، ونحو ذلك يعني برضه غضب الله عليه صفة الغضب. فدي كلها ايه صفات لله عز وجل. طبعا قبل كده زي ما قلنا المعتزلة والأشاعرة بينفوا الكلام ده، بعضهم يقول هذه المقصود بها الإرادة، يعني رضي الله عنه يعني أراد أن يصيبه، سخط الله عليهم يعني أراد أن يعاقبه، يجيبوا كله على الإرادة، غضب الله عليهم يعني أراد أن يعاقبه، يفرح الله بتوبة العبد يعني أراد أن يصيبه، يخلوه كله في إرادة الإيه الثواب العقاب. الجماعة التانيين ضمن المعتزلة أو لأن هو قول الأشاعرة والمعتزلة قالوا لا مش أراد، أسابه رضي الله عنهم يعني أسابه، مش أراد أن يصيب، يعني هي قريبة من نفس المعنى، بس الأولين بيضيفوا على الصفة ودول طبعا بينفوا الصفة أصلا، دول بيضيفوا على صفة الإرادة والتاني ما عندهمش حتى صفة الإرادة، مش عندهم، دول بينفوا الصفات كلها. ونحن نقول لا، هي صفات لله حقيقية، الله يرضى عن عباده، الله يفرح بتوبة عبده، والله يغضب ممن أغضبه، ويسخط ويلعن ويمقت، ولكن كل هذه الصفات حقيقية ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فيش بقى تقول لي الرضا من القلب والغضب غليان في الدم، الكلام ده كله مع العبد مش مع الرب سبحانه وتعالى. واحنا قبل كده اتكلمنا في المساله ديت، قلنا القاعده من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كل صفه لله عز وجل بنحطها تحت القاعده ديت. نثبت لله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، خلاص مفيش بقى اي مشكله بعد كده. فانت تفهم غلط ان المحبه يبقى ضعف وخوف، الرحمه ضعف وخوف، وان المحبه ميل القلب الى المحبوب، وانه لابد ان تكون بتحب بين متجانسين، عشان واحد بيحب واحد يبقى لازم يكون من جنس واحد، وهذا كلام غلط حتى، لان الواحد ساعات يحب اشياء يملكها ويكره اشياء يملكها، الواحد عنده عربيه جميله ومش عارف ايه وتيجي تمشي معاه تبقى ايه محبوبه ليه، عربية تانية عايزة كل شوية زقة وكل شوية وديال الميكانيكي وكل شوية بوضع عصابه فكرهها. وطبعا لما العامل قوم بينكم يلعنها، وطبعا اللعنة ممنوع شرعا بس أنا بجيبها من حيث الواقع يعني. إذا الشيء الحب مش شرط يكون في المتجانسين، فيقول لك لا أنت لو أثبت الله صفة المحبة يبقى أنت خليته زي المخلوق، لأن الحب بين المتجانسين هذا كلام باطل يعني من حيث الفهم العقلي خطأ. ثم كيف تردون النقل بعقولكم؟ إذا كان صفة المحبة ثابتة في نصوص الكتاب والسنة في حديث كثيرة وآيات كثيرة، فكيف أنتم أول حاجة النقل ثابت، ثاني حاجة أن العقل اللي أنتم بتعتمدوا عليه بيفهم غلط وبيقول كلام مش صحيح. يعني لا يشترط في المحبة أن تكون بين المتجانسين. ويجي يقول لك الغضب ده، الغضب ده غليان الدم، والله عز وجل منازع عن ذلك. ومين قال لك ان غضب الله عز وجل غليان دم؟ والله عز وجل يوصف بهذا، لكن هي صفه لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فانت زمت الصفه عشان فهمت غلط وتقول ده المقصود المراد معنى الغضب يعني اراد ان يعاقبهم، والثاني يقول لك لا معنى الغضب يعني يعاقبهم والرضا يعني يصيبهم. هذا كله كلام غير صحيح. وقوله سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فطبعا هذا أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال الله عز وجل ورضوان الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل بمنزلته يوم القيامة. يقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا رب كيف لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تسقي الموازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يبقى هم رضوا عن الله، فيقول الله عز وجل وأنا أزيدكم. وكذلك طبعا يكون الزيادة إيه؟ نظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك رضاهم عن الله عز وجل بأحكامه وقدره. رضيت بالله ربا، الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فمعنى رضيت بالله ربا أي رضيت به حكما إلها يأمرني كيف يشاء لا أعترض على أمره. صلي صلي، صوم صوم، المرأة بس تحجبي تحجبي، مش لسه واحد يقول لك آه لسه ما اقتنعتش يا عم الصلاة دي يعني الشغل شغل طبعا بعدين اخر النهار بقى الامهم على بعض، ولا بيقول لك ان الله غفور رحيم. ده لم يرضى بالله رب، هذا نازع حق الله عز وجل. احكم بشرع الله، يقول لك لا من الوقت مش العصر بتاعنا ما يصلحش. لا طبعا اللي يقول الكلام ده كافر، لان شرع الله عز وجل جميع العصور ويقف يعني حائط صد عشان يمنع. يقول لك يا خبر ابيض الاسلاميين هيطبقوا الشريعه، تعرف يعني ايه يطبقوا الشريعه؟ انت ولا هيقطع ايد السارق، عاملين اجتماعات سريه يخوفوا الناس. الله، هو انت هتنازع ربنا يقطع ايد السارق ولا ما يقطعش ايد السارق؟ يعني انت ارحم على الله، انت ارحم من الله على عبادي الذي خلقهم؟ هذا جهل مركب. وهكذا طلعوا بقى لعيال بدون فلوس ويروحوا يخبطوا في ويمنعوا الناس في شغلها وقصروا في المترو عشان ايه؟ عشان ما يطلعش الى السارق، يهدلوا الدنيا كلها. يعني هم كمان عايزين يتعلقوا على مشانه مش بيطلعوا الى السارق بس. فالقضيه هذا كله ناس بهذه الصورة ما فيش رضا عن الله. ثم من الرضا عن الله الرضا عن مقدوره قدره. ربنا خلاك فقير الحمد لله، خلاك غني الحمد لله، جالك شوية مرض الحمد لله، في صحة وعافية الحمد لله. وأنت راضي عن الله لأن الله عز وجل يفعل أفعاله كلها تدور بين الحكمة والرحمة، مفيش حاجة إلا بحكمة.
مش حاجة ربنا بيعملها إلا بحكمة. فإذا جعلك أنت فقير وغيرك غني قلت يا رب ليه يا رب وأحسن مني في إيه؟ الله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. انت قول لي يا رب ثبتني على الحق وفقني للهداية. اذا كان المسألة مسألة الدنيا بتعدي، لان زي ما بيقول القائل يعني الفرق بين الاكل الغني واكل الفقير لا يتجاوز الطعم بس، بعد كده خلاص. يعني لو بياكل كباب وانت بياكل طعميه، لو الفرق بين الكباب والطعميه ايه؟ الطعم. بعد كده هو بعد كده هو يمكن بيتعب كمان يجي يروح الحمام، انت بتخلص نفسك بسرعه العمليه فاضيه والحمد لله وبتخلص بسرعه. لكن هو عايز ايه؟ عايز الاول فتح للشهيه عشان يعرف ياكل، وبعدين يقعد ياكل لغايه ما يجيله تخمه. عايز ايه؟ مهضمات، حاجه تهضم. ها؟ وبعد كده تحصل له انسدادات، عايز مسهلات، وحياته كلها رايح جاي على الادويه. العملية يعني ثاني حاجة بالنسبة للدنيا، هل عمر ان اعمار الفقراء مثلا اقل من اعمار الاغنياء؟ محدش يقول كده. يعني بص بقى ايه، الاعمار متقاربة وغاية يعني اخر حاجة ممكن تحصل ان ده مثلا طلباته مجابة والتاني صائمة حقته في نفسه ما بيعرفش يجيبها، لكن هي ايه؟ الضم القبر يضمونه، كل بيتضايق حط في القبر. الفرق فين بقى؟ امام الله. فريق في الجنه وفريق في السعير، هو ده الفرق، هو ده اللي تسعى ليه، ده المستقبل. مش المستقبل انك انت يكون عندك فلوس كتير ماشي، ما حدش يمنع من هذا، لكن افرض ان قدر الله عز وجل انك انت حرمت من شيء من هذا. وبعدين ما فيش انسان اخر كل شيء، يعني لابد تجده محروم من شيء. فعلى يعني التقدير انك انت حرمت من اشياء، يوم تخاصم ربنا وتقاطع الله وتتهم ربنا، ان الانسان لربه ايه؟ لكنود. يعني ايه كنود؟ يعد المصايب وما يعدش النعم. يا رب حصل لك هذا يا رب، انت لو عدتهم هتكون حاجه بسيطه. طب والنعم عليك بقى؟ وان تعد نعمة الله لا تحصوها، النعمة لا تحصيها، ومع ذلك لا يتذكر النعمة، تذكر المصير. حصل لي كذا ومش عارف ايه، وغليوز كام وصبع اتعور وابني مش عارف جاب له حصل له عملته عملت ازاي ده، كلها حاجات ايه؟ ها؟ في الدنيا كلها بتعدي، لكن تاكل وبتشرب وبصحة وبعافية وربنا رزقك بالاولاد والذريه والعائله الطيبه وتروح وتيجي وتخدم نفسك، ده كله مش دماغك، تعتبر دي امور طبيعيه يعني مش لا، ما تبقاش بهذه الصوره. خاصم الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل خلق الانسان من نطفه، انت مخلوق من ماء مهين، ربنا جعلك بشر سوي، سخر لك السماوات والارض والجبال والدنيا كلها مسخره لك. فاذا اسمها ايه؟ اذا الفجائيه دي بقى فاجئنا. كان القياس او كان المناسب ان يقول فاذا هو شاكر خاضع لله، لان هو اللي خلقه وخلقه من نطفه، خلاه من النطفه ديت بشر سوي، لكن جاء بالمفاجاه فإذا هو خصيم مبين. خصيم كثير الخصومة، لمن؟ لله. خصم ربنا كثير الخصومة لله، وكمان يا ريته كمان بيتلم على دمه ويتخاصم كده في الديرة، لا مبين واضح بيظهر بكل فجور. شفتوا الراجل طالع يقول لك سلطانية؟ ها؟ استهزأ بآيات الله عز وجل؟ استاذ بهات اللي عند شوفوا الفجور، ان
يستهزئ بكتاب رب سبحانه وتعالى. سبحان الله، وربنا يترك هؤلاء صبور على عباده. يعني هو في حديث في إسناد بعض الكلام يعني إن ما من يوم يصبح إلا وتقول السماء يا رب لعن على ابن آدم واسقط عليه كسفا، وما من يوم يصبح إلا والأرض تقول يا رب دعنا على ابن آدم أخسف به، وما من يوم يصبح إلا والبحر تقول يا رب دعنا على ابن آدم أغرقه. فيقول الله عز وجل يا سماء ويا أرض ويا بحار كان هولاك عبيدكم فافعلوا بهم ما تشاءوا، وإن كان عبيدي فدعوهم فإني عليهم صابر. شتمان ابن آدم وكذب ابن آدم، اشتموا ربنا وكذبوا ربنا وقولوا أن ربنا لي ولد ويعبدوا ألا غيره ملكه ويعصوه، والله عز وجل يصبر على عباده. فالعبد يعني ما نجيش احنا نقيص الصفات بتاعتنا ونقيص على بعض، نقول صفات الله عز وجل ونفي عن الله. بالمقضي يعني هم قالوا مسألة الرضا هي من أعلى الدرجات، يعني الصبر ده واجب على الكل، لكن الرضا لأنها درجة أعلى فهو يرضى رضا عام، لكن لا مانع إن هو لو أصيب المكروه إنه يتمنى زواله أو إنه يجد في نفسه حزنا إن أصيب به، لكن لا يخاصم الله عز وجل ولا يفعل شيء. يعني سيدنا يعقوب بكى قال إنما أشكو بس وبيضت عيناه من الحزن قصة البكاء، فهذا لا شيء فيه، لكن قال إيه إنما أشكو بس حزني إلى الله وقال فصبر جميل. يبقى الإنسان يتمنى زوال البلاء الذي نزل به ويسعى لزواله هذا لا شيء فيه، لكن إن وجب عليه الصبر هذا واجب، لأن دي أقل الدرجات أن يصبر على البلاء. وطبعا الأعلى من كده الشكر، يعني درجة الشكر أعلى من درجة الرضا كمان، لما يأتي بلاء يشكر ربنا على هذا البلاء، لأنه إيه كما قال شريح القاضي ما نزل بي بلاء إلا وحمدت الله لثلاث، ثلاث حاجات بشوفها مع البلاء. الأولى أنها أو أنه لم يكن أكبر منه، يعني ما من بلاء إلا في بلاء إيه أشد، فأقول الحمد لله على قد كده ما جاتش إيه مصيبة أكبر. الثانية أنها لم تكن في ديني، وهو ده البلاء الحقيقي، بلاء في الدنيا مش مشكلة وكل بيبتلى، فقال أنها لم تكن في ديني. الثالثة أن الله عز وجل أعانني فصبرت، يبقى كأنه يرى أن البلاء سبب لتحقيق مقام من مقامات العبودية وهو الصبر، ولولا البلاء مش هنقول عليك صبور، صبور على إيه؟ صبور على ما فيش بلاء، هنقول شكور مثلا لو عيش في النعمة على طول يبقى أنت عبد شاكر، لكن عايزينك عبد صابر كمان عشان تاخد الدرجة دي، تاخد الدرجة دي ولا عايز درجة واحدة؟ تاخد الدرجتين. إذا البلاء وصلك لحاجة مش هتحصل عليها إلا بوجوده. هو يقول إن الله أعانني فصبرت. وزق عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شقا فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمد يعني ايه غير مخطئ، احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، ومتعمدا يعني قاصدا لذلك، يبقى يقصد ان يقتل مسلم او معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته. يعني يبقى قاصد القتل متعمد وبآلة يقتل بها، يعني هو ماشي بس غير خشبة خفيفة ما تقتلش، لكن هو جاب سكينة مثلا حطه في النار محروقة، اداله سم، طعنه، اداله مسدس، اي حاجة، يبقى ايه متعمد. ايه بقى؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن. ففي صفة الايه الغضب واللعن، ومعنى خالدا فيها اي مؤبدا. وقيل الخلود المقص الطويل. طبعا جاء في حديث كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الشرك بالله والايه والقتل، فهو حديث صحيح. فيقول قائل طب ازاي احنا معانا الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وما دون ذلك يدخل فيه الايه؟ يدخل فيه القتل، يعني هو ايضا في المشيئه لمن يشاء. معنى في المشيئه يعني ممكن ربنا يغفر له، ممكن ربنا يعذبه. انما المشرك اللي مات على الشرك، طبعا دول اللي ماتوا على الذنب بتاعه ما تابوش، اللي تاب خلاص ربنا تاب الله عليه، سواء كان مشرك او غير مشرك، تاب دخل في الاسلام او كان صاحب ذنب وتاب الى الله، فخلاص مش داخلين في الموضوع، من تاب تاب الله عليه، اهم حاجه يصدق في التوبه. لكن دول ماتوا على المعصيه، ده مات على الشرك وده مات على المعصيه. اللي مات على الشرك لا يغفر الله له، اللي مات على المعصيه ايا كانت هذه المعصيه فهو في المشيئه، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه. طب ازاي بقى ده يتعارض الحديث اللي يتعارض مع الايه؟ لان كل ذنب عسى الله يغفره الا الشرك وقتل النفس. العلماء احسن ما قاله العلماء في هذا ان القاتل بقتله استوجب عليه ثلاثه اشياء، ثلاث حقوق خلاف اي ذنب تاني، استوجب عليه ثلاث حقوق. حق لله عز وجل انه اعتدى على النفس اللي ربنا خلقها، انت مش بحقك تقتل وربنا ادى حق تقتل. لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس قصاص، والسيب الزاني جزاؤه الايه الرجم، والتارك لدينه المفارق للجماعه الرده. غير كده لا يحل احد ان يقتل احد. وطبعا الثلاثه الاولين باذن الايه، لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. وده طبعا ايه بحكم الحاكم برضك، مش كل واحد يقول له تعالى انت سبت الدين خد. الله ما ممكن انت فهمت غلط، ده لازم يتعرض الاول الحكم والقضاء ونستتيبه ونشوف هو الايه وايه الشبهه اللي عنده. يبقى دي مساله ايه للدوله للحاكم، عشان ما تبقاش فوضى، كل واحد من دايمه تاني يروح يتغيي اصل ارتد، دي هتبقى حيله. كل غصب من واحد يموته ويقول لك ارتد، ما ينفعش. يبقى ده حق الاولاني، حق الله عز وجل. الحق الثاني حق اولياء المقتول، ابنهم ولا ابوهم ولا ايه فقدوه، فده اليوم حق. الحق الثالث حق مين؟ القتيل نفسه اللي هو قتله وكان سببا في مفارقته للدنيا. وذلك ياتي يوم القيامه المقتول تشجب اوداجه، دم بيسيل، يمسك بالقاتل تعالى ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، بل ليه حق هيطالب بيه يوم القيامة. حق الله لو انسان قتل، يبقى حق الله قد يتجاوز الله عنه وقد يحاسبه، يبقى دخل في المشيئة برضه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. حق الاولياء ربنا اداهم ايه؟ انه كان منصورا، اما ان يقتصوا واما ان يقضوا الدية واما ان يعفوا، يعني ادالهم الشخص تصرفوا باذن انتوا عايزين، انتوا ليكوا حق الاختيار، عايزين تسامحوه من حقكم، وقلتوا لا عايزين دية من حقك. قلت لا يتقتل زي ما من حقك برضه. يبقى خلاص الحق الاول والحق الثاني انتهى. ابو القتيل بقى هيعرف ياخد حقه في الدنيا؟ يبقى حقه لسه ايه موجود لغايه يوم القيامه. يبقى الحته دي من القتل لسه متعلقه ما اتغفرتش لغايه يوم القيامه. والله لو ان الله عز وجل اراد بهذا القاتل خيرا وفعلا تاب الى الله وحسنت توبته وبالي من العمل الصالحه فان الله يصلح بين العباد، يعفو عن القاتل ويعطي القتيل من الحسنات ويكافئهم في الدرجات في الجنه بما يوازي برحمته سبحانه وتعالى. يبقى كده كل ذنب عصى الا القاتل الشرك والقتل، لأن القتل ما زال في حق معلق إلى يوم القيامة. أيوة حق. يبقى حق الولي. والقتيل استفاد من المضلل، القتيل نفسه ولي أمر. والولي ليه سلطان لأنه مفقر، هم اتحرموا من 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 صاحبهم يعني أولياءه، دخل لهم حزن بالقتل هذا وهو قتل. يعني في مصيبه هنا في مصيبه هنا، فحق الاولياء ان اتحرموا من ان ربنا ملكهم ان ياخذوا حقهم اما بالقصاص. لكن القتيل لم يستفد شيء، لا هو خد دية، هم هينتفعوا بيها. ده ممكن يقول لك يا رب واحد يقتل ابونا. ها كفارة يعني في ثلاث حاجات أصبحت كفارة في الجانب دوت. دي بقى أصبحت كفارة لجانب حق الإيه؟ القتلة. والتوبة كفارة بحق الله. لكن لسه حق المقتول معلق. يسأل عنه يوم القيامة. لو ربنا بقى تاب عليه والتوبة نصوح فربنا يصلح بينهم. وهذا ما قاله الشيخ هنا يعني أنا أظن. وقد أجاب عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه. موضوع ثاني حتة اللي هي خالدين فيها، خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ده اللي بيستدل به الخوارج على أن الذنب إيه؟ يخلد في النار. نقول لك لا، الخلود هو المقص الطويل، لأن أهل السنة لا يخلدون أحدا من أهل الذنوب في النار بالمعصية، ولكن يقولون هم في مشيئة الله عز وجل. هم لا يخلدون فيها ديت، ألا خالدين فيها يعني ده جزاؤه، إلا أن يكونوا هناك موانع، ومن الموانع أنه مات على التوحيد. يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا بد يوما ما. يبقى إذا ربنا لو عذبه هيعذبه بذنبه ثم بعد ذلك إيه؟ يدخلوا الجنة. أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي، لكن الله قد لا يجزي. أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، يعني خلينا فيها على غديد بس من باب الزجر والتغليظ، ولكن ليس هو الخلود الذي لا يخرج منه أبدا. أن المراد بالخلود المقص الطويل، وده زي ما قلنا. وقد ذهب ابن عباس وجمع الى ان القاتل عمدا لا توبه له، حتى قال ابن عباس ان هذه الايه من اخر ما نزل ولم ينسخ شيء. ابن عباس قال ذلك، والحقيقه هو الاقوال عن ابن عباس يعني مش قول واحد، يعني هو قال بقبول توبه القاتل وثبت عنه ان هو قال ايه لا توبه له. هو الحقيقه في حديث او في اثر عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال له يا ابن عباس أرأيت لو أن رجل قتل رجل فهل له من توبة؟ فتل عليه هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. أنا ملوش توبة. وجاءه رجل آخر وسأله يا ابن عباس أرأيت لو أن رجل قتل رجل له توبة؟ فقال له نعم. وتلا قول الله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مرة أجاب بلا ومرة أجاب بإيه؟ بنعم. إيه السبب؟ قال أنا نظرت في الأول
لفطانة العالم بقى. الأول جاي ياخد فتوى عشان لسه هيعمل المصيبة، عايز يروح يقتل، لا في إن هو يريد أن يقتل. فابن عباس منعه قال لا تخش في اللعب وقد يصل بك الاستحلال، ما تلقش توبة. والثاني وقع في الذنب ورأى عليه أثار الخوف وأنه يريد أن يتوب من ذنب، فذكر له آية الإيه؟ آية التوبة، إنه من تاب طاب الله عز وجل عليه. ما عرفش صحته بس ده وارد عنه. شو بيقول لنا؟ والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلنا. قال تعالى فلما آسفونا، الآية الثانية والآية الأخيرة، فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف هنا معنى إيه؟ الغضب، شدة الغضب. آسفونا يعني أغضبونا، وليس معنى الأسف اللي هو الندم أو شدة الحزن. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، وهذا الانتقام جزاء، جزاء لهم من صنعهم، والله عز وجل يأخذ بالشدة لأمثال هؤلاء. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى كلا إذا دقت الأرض دقا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه فيها صفات أفعال، إلا أن يأتيهم الله صفة الإيه؟ الإتيان، وجاء ربك صفة المجيء. كيف الله يجيء ويأتي وينزل إلى سماء الدنيا؟ لا ندري. فنصبت الصفة لله على الوجه الذي يليق بالله، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فهل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وتأتي الملائكة، ما تقولش من الغمام والملائكة، إن الملائكة مضمومة، مضمومة على إيه؟ رب ذي الجلالة. ها؟ يعني صحيحة؟ طيب ماشي بقى في بين مع الغمام والملائكة، لكن هذا على هذه القراءة إلا يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة، والملائكة طبعا تنزل سماء الدنيا، وفي حديث طبعا حديث الصور حديث طويل في ضعف، لكن يؤيد أحاديث أخرى كثيرة أن تشقق السماء وتنزل ملائكة في السماء الأولى وملائكة في السماء الثانية وتحب الناس صفا صفا صفوف. وكلما تنزل ملائكة يقول لهم الخلائق أفيكم ربنا، يقولون لهم لا وهو آت. أفيكم ربنا، يقول لهم لا وهو آت. ثم ينزل ربنا سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى ليقضي بين العباد. طبعا المعتزلة والأشاعرة يقول لك لا، يأتي الله يعني يأتي عذاب الله. الله، ربنا يقول لك يأتيهم الله، يعني يقول لك اعرب، هتقول الفعل فين هنا؟ رمز الجلال الله. وبعدين هتعمل ايه في الآية اللي بعديها؟ عشان كده الشيخ هنا نقل كلام الكوثري، ان هو قال على نفس الكلام يقوله أهل الباطل سابقا، يأتي الله يعني ربنا يجيب الغمام في عذاب، وهم يكون متوقعين الغمام ده يبقى فيه رحمة فيفاجئوا بالعذاب. طب الآية اللي بعديها إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات رب، يعني بعض آيات رب، يبقى هنا في تكرار في الآية. يأتي ربك يعني عذاب الله، أو يأتي بعض آيات ربك يعني عذاب الله، إلا أن يأتيهم عذاب الله أو يأتيهم عذاب الله، بتكرار. لا، هنا الآية واضحة جدا، اتيان الملائكة واتيان الرب جل جلاله واتيان الآيات. سبب الآيات دي بقى عذاب أو آيات رحمة. ها؟ ف فالآية واضحة جدا في إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان يستشعر هذه المعاني، يستشعر مجيء الله عز وجل ونزوله وسؤال لخلق يسأل خلقه، زي مسألة الآيات، فالآيات على طول موجودة، زي ما قالوا بارك نزول سماء الدنيا، يقول لك نزول الرحمة، ينزل ربنا يقول لها يا سماء الدنيا هل قد تنزل رحمته، واحد تاني يقول لك بينزل ملك من عند ربنا، وده طبعا من ضمن الكلام اللي رد فيه الدارمي على بش المريسي، قال له بقى يعني الملك ينزل عند ربنا ولا الرحمة تنزل وتقول ولا يقول، لا أسأل عن عبادي غيري هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر الملك يقول كده، هو بيت الحديث كده يقول في بعض الروايات لا أسأل عن عبادي غيري، وأكثر الروايات يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل من تائب فأقبل توبته حتى يبصق الفجر. وبعدين ايه نزول الرحمة في سلسلة الليل، لأن الرحمة نزل عند ربنا ليل ونهار، اشمعنى سلسلة الليل والملائكة والمدبرات أمره، الملائكة طالعة نزل تدبر أمر الله عز وجل، كل مملكة الله عز وجل ملائكة، فيبقى انت ايه اللي عملته جديد يعني، ما الذي جئت به، لكن هو نزول الرب سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك مجيء يوم القيامة للفصل بين الأقضاء، وجاء ربك، يقول لك وجاء أمر ربك، يعني ربنا بيقول وجاء رب، هو فيه كلام أفصح من ذلك، جاء فعل ماض، ربك فاعل، يبقى المجيء من من؟ من الفاعل والله عز وجل، فأنت تقول وجاء أمر ربك، يبقى أنت إيه؟ بعد تحريف لآيات الله وتعطيل لآيات الله عز وجل، الحاد الحدون في آياته يميلون عن الحق ويزيغون، لكن الحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى. وذلك بيقول قوساري بيقول في حاشية على كتاب الأسماء والصفات البياقي ما نصح، يقول قال الزمخشري، طبعا الزمخشري ده اصلا معتزلي، يعني انت بتروح تجيب للناس اهل السنه يعني كتاب الزمخشري التفسير بتاعه، ما ننصحش اي واحد يقرا فيه، هو مرجع ماشي كمرجع لغوي، بس يكون واحد درس عقيدة اهل السنه ودرس التفسير بيبقى بعد كده بقى ايه، بقى متخصص، يقول له بقى رفض الزمخشري مش عارف، شوف عشان نشوف ايه بيقول ايه وترد عليه. لكن لو واحد كده خام لسه هيجي يقرا هيظن ان هو ده الحق، فيجي الكوساري ينقل للناس كلام المعتزله. والكوساري ده يعني كان رغم من بلاد الشام، يعني كان يعني مات قريب يعني مش، وكان هو صحيح في الحديث رقم قوي، لكن سبحان الله دايما اهل الزيغ يعني القوه اللي عنده في الحديث كان بتوصله الى انه يستطيع ان يخلي الحديث الصحيح ضعيف، مثلا اسمه راوي فلان يجيب لك راوي مشابه ليه تماما، يختلفوا مثلا في النسب ولا حاجه، ويقعد يقول لك ده فلان ده ضعيف، ويجيب لك الترجمه بتاعته الضعيفه عشان يضعف الحديث او العكس، وكان عنده ذاكره قويه جدا في الكتب واسماء الرجال ماشي، لكن هذا مش يعني الهداية انك انت تبقى العقيدة. فشوف بيقول لك ايه، قال في حاشية على كتاب الاسماء والصفات للبياقي، قال الزمخشري ما نص ان الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيقوم مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة افظع واهول. وقال امام الحرمين اللي هو الجويني برضك لزيغ في العقيدة في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله، يعني بينقل ده كله عن الايه الناس اللي زيهم، يعني يأتيهم أمر الله، يأتيهم عذاب في الغمام إلى آخره.
يقول الشيخ خليل هراس رحمه الله: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآية الصريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم وأتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم. وقضي الأمر، ربنا جعل ليقضي مش جعل عذاب عشان يقضي، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه رده فيه بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. إلا يأتيهم الملائكة أو يأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات الرب، يبقى ما تقولش أو يأتي عذاب ربك أو يأتي عذاب ربك، يبقى زي اللول عاملين زي بالضبط إيه أحد المعتزلة اللي هم بينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. راح لأحد القراء وقال له: عايزك تقرأ لي الآية وكلم الله موسى تكليما. قال له: عايزك تضبطها لي. شوف يعني عايزين التحريف بتاعهم يوصل لإيه؟ للقرآن صريح. قال لك: عايز تقرأها لي بدل وكلم الله. الفاعل مين المتكلم هنا؟ الله، لأن الضمير الفاعل الله رب الجلال. قال لك: لا أنت أراها وكلم الله موسى تكليما، يبقى المتكلم موسى عشان موسى اسم مقصور ما بتظهرش عليه علامات الإعراب، مش هتظهر عليه علامة الإعراب، يبقى خلاص كده موسى بيتكلم، لأنه مش عايز يثبت صفة الكلام عن الله. طب قال له: لو وافقتك على هذا وعملنا زي ما انت عايز كده، ماذا ستقول في قول الله عز وجل: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما فيش هنا اسم مقصور عشان ايه؟ عشان نشيل ده ونغير ده، هتعمل ايه فيها ديت؟ ها؟ فبهت كانما ألقيما حجرا. نفس الكلام هنا، هم جيهم في الآية الأولانية إلا أن يأتيهم الله، وقالوا أتيهم الله يعني أمر الله وعذاب الله. طب هتعمل ايه في الآية الثانية؟ الملائكة يأتيهم الله، يأتيهم أمر الله، هتعمل ايه؟ يأتيهم أمر الله، يأتيهم أمر الله، نفس الكلام. فدايما يعني أهل الباطل يعني عايزين يعملوا أي حاجة ولكن لا يجدون ما يسعفهم، بل يجدون الشوكة في أحلاقهم. وقوله في الآية بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيء سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفلته الآية الأخرى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. زي ما قلنا كده الملائكة أهل الموقف الموقفين يسمعوا طقطقة في السماء تك 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 تتشقق السماء وتسيل كايه وردة كالدهان، سيل السماء تبقى خلاص فيش دخان، وبعدين تنزل الملائكة للسماء الأولى فأفيكم ربنا، يقول لهم لا وقت، ويحيطون بأهل الموقف صفوف، وهكذا ملائكة للسماء الثانية وملائكة للسماء الثالثة السابعة حملة العرش كروبيون حتى يأتي الله سبحانه وتعالى قص من القضاء. إذن الآية واضحة أن المجيء ومجيء الله عز وجل ليفصل بين العباد، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو، وهو فوق عرشه بائن من خلقه. فهذه كلها أفعال لله، صفات أفعال لله على الحقيقة، لا نقول على المجاز، مجيء مجيء العذاب أو مجيء الرحمة أو مجيء أو إرادة الثواب أو هو الثواب نفسه أو العقاب أو هو إرادة العقاب، كل هذا تأويل باطل، ولكن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه الذي يفضي إلى الإنكار والتعطيل.
سينتقل المؤلف بعد ذلك إلى إثبات بعض الصفات الذاتية. ويبقى وجه ربك صفة الوجه صفة اليد، فنؤجل هذا إن شاء الله تعالى بالدرس القادم. يبقى الصفات اللي احنا اتكلمنا دي كلها، لأن صفات الله عز وجل زي ما قلنا تنقسم إلى صفات إيه؟ صفات فعل وصفات ذات. صفات الذات هي الصفات الثابتة لله عز وجل منذ الأزل، صفات ثابتة لله منذ الأزل زي الوجه واليد ونحو ذلك، وصفة الكلام كذلك. صفة الفعل هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فهو يفعلها وقت ما يشاء. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب له، الله يفرح بتوبة عبده حين يتوب. فهي صفات فعلية يعني تصدر عن الله عز وجل حسب مشيئته وفي الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى، لكن هو بالقوة موجودة. وذلك صفة الكلام هي صفة الذات، لأن الله عز وجل متكلم بصفة الذاتية، وهو صفة فعل لأنه يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى مرة جاية نتكلم عن صفات الإيه؟ صفات الذات، يعني قريب المعنى. أن الله يقول، ذكر الشيخ بكر بن زيد رحمه الله أن الله تعالى فهم التوحيد، وذلك في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ختم كتابه بالتوحيد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قال معلوم أن توحيد الله في أسمائه وصفاته جاء في هذه السورة على طريق التضمن والالتزام في نوعية التوحيد المذكورين نصا ثابت الصابت. وكيف ولا توحيد أسماء الله أسماء صفات في هذه الصورة وبأي معنى ورد؟ شرم أنت عايز تسأل عن إيه؟ حي شرف الصحابة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مميزا له، ما رأيته إياه في آخر من ذلك ولم يميز صلى الله عليه وسلم. نعم تقول يا أخي مش عارف، هو السؤال صاحب السؤال يفهمنا ما مراده. نعم معنى التضمن على طريق التضمن والالتزام. احنا قلنا ان الاسماء اسماء الله عز وجل بتشمل ثلاث حاجات: المطابقه والتضمن والالتزام. يعني ايه المطابقه؟ المطابقه يعني ان الاسم يعني الصفه تدل على الموصوف بجميع ما تدل عليه. يعني ما قلت ان الله عز وجل الرحمن فهذا أثبت الذات وأثبت صفة الرحمة بجميع الإيه؟ للمطابقة، أن بجميع مدلول الكلمة كلمة الرحمن هي ذات الله. الرحمن ما هي ذات ثانية، ليست 99 اسم 99 ذات، لا هو نفس الذات وبنفس الصفة. مش هي إثبات الذات فقط، لأن المعتزلة قالوا إثبات الذات، قالوا الأسماء دليل على الذات لكن لم يثبتوا بها اي صفات. هذا معنى المطابقه، كل اسم بهذه الصوره كده. بمعنى التضمن، هذا التضمن هو ما يدل على الموصوف باحد مدلولاته. يبقى لما اقول الرحمن هذا يدل على الذات او يدل على الصفه او يدل عليهما كلاهما. يعني الاولانيه تدل على الاثنين معا، لكنها تدل على إحدى المعنيين، إما على الذات وإما تدل على الذات يعني منفصلة وتدل على الصفة منفصلة، وقد يقال عليهما زي التضمن بالظبط. الالتزام أو الإلزام، بعضهم يقول الإلزام بعضهم يقول الالتزام، إن أسماء الله عز وجل وصفاته تدل، كل اسم يدل على أو يلزم منه معاني أخرى. يعني إيه؟ زي ما قلنا السميع دل على صفة الإيه؟ السمع، وهو يلزم من ذلك انه يدل على صفه الحياه، مع ان السميع مش هو الحي،
أو مش هو لفظ الحي، لكن نفهم من كلمة السميع مش يكون سميع إذا كان حيا. فهو بيقول لك الصورة تضمنت ولزم منها إثبات جميع الصفات. هو قل أعوذ برب الناس، رب الناس لا بد يكون إيه؟ رحمن، رحيم، قوي، عزيز، كبير، رزاق، وهاب. يبقى تضمن الربوبية، تضمن صفة الربوبية، ولازم من ذلك صفات أخرى. إله الناس، الحكم، العدل، ونحو ذلك، يعني الأسماء اللي فيها أو الصفات التي لله عز وجل إلى آخره. يعني هذا إيه مقصود الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.